بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الزهد والرقائق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، يعني في صورة بشر، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ هذا فيه يعني دليل على أن الصحة أهم من المال. لما سئل أي شيء أحب إليك، بدأ بالصحة قبل المال، ولا شك هذا الواقع، الصحة مقدمة على المال. ثم مسح الملك له، هذا فيه دليل، يعني فيه آية له أن الذي أتاه ليس بشرا، لأن هذا ليس في قدرة البشر، إبراء الأكمة والأبرص والأعمى هذه معجزات عيسى عليه السلام، فلا يفعلها إنسان عادي، إما نبي، إما أن يكون نبيا، أو الكرامة لبعض الأولياء كالغلام الذي كان يبرئ الأكمة والأبرص، قصة الغلام مشهورة، أو ملك كما في هذه القصة، يعني مسحه فذهب ما به. فهذا يعني فيه تنبيه له على أن هذا ابتلاء، اختبار، الله سبحانه وتعالى يحب العذر حتى ينتبه أن هذا الشيء جاءه بطريق غير عادي. لكن لو أن إنسان ذهب وعالج عند الأطباء وشفي، ربما أنه لا يشعر بالنعمة كما يشعر بها من شفي بغير علاج، وهذا من يعني النذر والمواعظ لهذا الشخص أن ينتبه، يعلم أنه يختبر. فأي المال إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك إسحاق، هذا الشك لا يؤثر سواء كان الإبل أو البقر، لا يترتب عليه شيء، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر. قال: فأعطي ناقة عشرة، الناقة العشرة هي الحامل التي في الشهر العاشر قريبة من الولادة، وهذه أحسن أنواع الإبل، والإبل هي أحسن أنواع المال، فأعطاه أحسن شيء، أنه اختار الإبل فأعطاه ناقة، لم يعطي فحل، فحلا أعطاه ناقة، الناقة أفضل من الفحل، ثم أعطاه ناقة حاملا قريبة من الولادة، ثم قال له: بارك الله لك فيها، يعني أعطاه شيئا كبيرا، ناقة حامل، ودعا له بالبركة، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، أي القرع، وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. يعني يقول العلماء: الأعمى فيه تواضع من البداية، ويظهر التواضع في أكثر من أمر. الأمر الأول هنا ما هو، يعني كيف يظهر التواضع في هذه المسألة، هذه الأولى، لأنه قال إيش؟ فأبصر به الناس، يعني طلب أقل ما، يعني ما يكفي، طلب بصرا يكفيه لإبصار الناس، فهو يعني لم يطلب بصرا حادا كما طلب الأولان، كل واحد يطلب أن يزول عنه هذا القدر، هذا طلب بصرا يبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. هذا التواضع الثاني، لأن الغنم فيها سكينة كما قال عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في الفدادين، أهل الإبل قبل مطلع الشمس والسكينة في أهل الغنم، فالغنم فيها سكينة، فطلب الغنم هذا يدل على تواضعه، لأن صاحب الإبل يركب وصاحب الغنم يمشي، فتواضع طلب الغنم، فأنشاة واردا فأنتج هذان وولد هذا، يعني تولى الإنتاج قام على هذه الماشية، فتكاثرت لأنه قام عليها، كل واحد قام على ما عنده بالرعاية وتولي التنمية، حتى كثرت بدعوة الملك، بدعوة الملك أنه قال بارك الله لك فيها. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. الآن انتهى المشهد الأول. المشهد الأول يعني صح التعبير مشهد أو الفصل الأول من الابتلاء هو إعطاء النعم بدون مقابل، كل واحد أعطي ما طلب من الصحة، وأعطي ما طلب من المال وزيادة، وبارك الله لهم حتى كثر ماله، صحة ومال. ثم الآن جاء الفصل الثاني وهو الاختبار. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. هذا فيه خلاف الآن بين العلماء في مرجع الضمير. ثم أتى الأبرص في صورته، الضمير يعود، هل يعود على الأبرص ولا يعود على الملك؟ الأصل يعود إلى أقرب مذكور. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني جاء في صورة شخص أبرص من أجل يتذكر ما أصابه قبل ذلك. ومن العلماء قال إن الضمير يعود على الملك، إنه جاء في صورة وهيئته من أجل أن يتذكر أنه هو صاحب الفضل بعد الله عز وجل، والسبب في حصول الصحة والمال. أيهما أنسب لإقامة الحجة؟ لأن اللفظ محتمل. أيهما أنسب لإقامة الحجة، صورة الأبرص ولا الملك؟ طيب يذكروه أنه هو صاحب المعروف، صورة الملك أبلغ. ونلاحظ في سياق الحديث، يعني إذا تعملنا السياق كما سيأتي في بقية الحديث، فيه إبلاغ في العذر، لأن الأمر ترتب عليه عقوبة شديدة، والله سبحانه وتعالى يحب العذر، ففيه إبلاغ كما سيأتي، فيه إبلاغ في العذر. فكونه يأتي في صورة الأولى، صورة الملك الأولى، لأن الملك يمكن يتصور بصورة رجل آخر، جبريل عليه السلام كان يجي في صورة دحية الكلبي، وجاء مرة في صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، ولا يعرف أحد ولا يرى عليها أثر السفر، يعني جاء في صورة غير صورة دحية الكلبي. فيمكن أن يأتي في الصورة غير الصورة الأولى إهاما وإبهاما، لكن لا، جاءه بنفس الصورة الأولى، كان يقول أنا صاحب المعروف عليك، لكن تغيرت الأحوال وافتقرت، السبب اللي أعطيتك الآن عندك وادي من الإبل أنا السبب فيه، أنا أريد بعير واحد الآن. هذا أقوى في إقامة الحجة عليه. فهذا الأقرب أنه تاه في صورة الملك. فقال رجل مسكين، لاحظ الآن بيان شدة الحاجة من لاستعطافه واستخراج ما في قلبه من الرحمة. الرجل المسكين هذا سبب كافي لأجل الصدقة عليه، مسكين. أولا جاء بصورة الملك، هذه واحدة وصاحب الفضل عليه، ثم الثانية مسكين، ثم الثالث قال قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني ابن سبيل منقطع، هذا وصف آخر. والله سبحانه وتعالى أوصى بابن السبيل، جعله من أصحاب الزكاة، ثم أكد قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني كان يقول أنا مريت على الناس كلهم ما أحد أعانني، ما بقي إلا أنت، يعني كان يقول إن أعنتني وإلا هلكت، أنه في حال ضرورة الآن. يعني هذا شك، يعني تكرير في إقامة العذر، أنه جاءوا في صورته ومسكين وابن سبيل وأنه مضطر. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، يعني لو سأله بالله لكان أمرا عظيما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الناس الذي يسأل بالله ثم يمنع سائله ما لم يسأل حجرا، شر الناس الذي يسأل بالله ولا يعطي. هذا الآن لم يسأله بالله فقط، بل سأله بالله بأوصاف تذكره بحالته الأولى: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا. لم يطلب إلا بعيرا واحدا، ما طلب اثنين ثلاثة عشرة، طلب شيئا قليلا، واحد من مئات الإبل تملأ وادي، بعيرا أتبلغ عليه في سفري. الآن شوف العذر، كم عذر الآن، كم حجة قام عليه، جاءوا في صورته، قال مسكين وابن سبيل ومضطر، وسأله بالله خمسة أشياء، وسأله شيئا قليلا، هذه ستة أشياء، ومع ذلك شوف قسوة القلب والكفر والجحود، يعني قلب أسود، قلب كالحجر ليس فيه ذرة من رحمة أو إيمان. فقال: الحقوق كثيرة. إيش معنى الحقوق كثيرة؟ يعني عليه واجبات كثيرة، عليه زكاة وعليه نفقات وعليه صلة رحم وكذا وكذا، يعني أنه لو أعطيتك لذهب المال، حقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك. هذه حجة الآن، كم ذكر؟ ست، هذه السابعة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. في الأسرار والكذب والجحود، قسوة القلب، يعني بلغ الغاية في الكفر والعناد ولم ينفع معه شيء. وهذه سنة الله تبارك وتعالى في المكذبين وفي الكفرة، لا يهلكهم حتى يبلغ في العذر. فرعون لما هزم في المناظرة التي بين موسى عليه السلام والسحرة، هل أهلك مباشرة مع أنه توعد السحرة بتقطيع الأيدي والأرجل، أم هله الله تبارك وتعالى؟ ذكر بعض المفسرين أنه بقي 40 سنة بعد المناظرة، وأرسل الله تعالى عليه الآيات: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، وقد فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قال تعالى: فلما آسفونا يغضبون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم من جهة أنه يبلغ في العذر، ومن جهة أن الظالم يزداد إثما ويزداد شرا والعياذ بالله. فقال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه بالعدل، صيرك الله إلى ما كنت من المرض والفقر. ولم يذكر في الحديث أنه رجع إلى ما كان، ولكن لا شك أنه رجع، وإن لم يذكر لأن هذه دعوة ملك دعا عليه بحق بأمر الله، فلا شك أن هذه الدعوة قد وقعت، حلت به، كما أن قوله بارك الله لك فيها وقعت، فهذه مثلها، رجع سلب النعمة والعياذ بالله، باء بسخط من الله، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال: وأتى الأقرع في صورتي فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. اثنان، نفس التصرف، كأنهم تدارسوا هذا الأمر. كما قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، يعني ما تواصوا به. كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، الجواب لا بل هم قوم طاغون، يعني تشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أفعالهم وأقوالهم، ولم يدرك بعضهم بعضا حتى يتواصوا، لكن تشابه القلوب في الكفر ينتج عنه التشابه في الأقوال والأفعال، فهذان تشابها كأنهم اتفقوا على هذا القول هذا الموقف. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري، الحبال يعني الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال شف الإيمان والتواضع والشكر والقلب الطيب الرحيم، قال قد كنت أعمى، بادر بالاعتراف بدون أن يسأل، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، ما أعطاه شاة واحدة، أطلق له الغنم كلها، لو أخذ غنمه كلها ما رده. فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، يعني لا أشق عليك بالمنع، يعني لو أخذت الغنم كلها لم أمنعك. فقال أمسك مالك، وهذا هو يعني الواقع، أن الله سبحانه وتعالى حينما يطلب من العباد النفقات ليس لحاجته جل وعلا إلى ذلك، وإنما هو الابتلاء والامتحان، ومن أنفق أنفق الله عليه وعوضه خيرا في الدنيا قبل الآخرة، كما في الأحاديث الكثيرة، منها قول عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. في الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق عليك، وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، كل حديث صحيحين أو في أحدهما. والله تعالى يقول وما أنفقتم من خير من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قضية إيمان، لكن النفقة أيضا لابد أن تكون باعتدال، كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا نخيلة. أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. هنا في إشكال يعني معروف، كيف قال على صاحبيك مع أن هذا مؤمن شاكر وذانك كافرا جاحدا، كيف جعلهم أصحابا في الابتلاء؟ يعني ما يلزم الصحبة التي الصداقة، إنما صاحباك في هذه القصة في هذا الابتلاء. إذن هذا يعني الحديث هذا كأنه يعني سبحان الله كأنه صورة مصغرة للابتلاء العام، أن من أطاع الله تبارك وتعالى رضي عنه وأعطاه الدنيا والآخرة وعاقبته حميدة ولن يخسر شيئا، ومن عصى الله سخط الله عليه وذهبت عليه الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالأمر يحتاج إلى إيمان، مثل ما مر معنا في قصة الدجال قريبة منها، أنه النار التي يراه إنسان نارا هي ماء بارد، والذي يراه جنة هو نار تأجج. هكذا الدين كله بهذه الصورة، يرى إنسان أول الأمر العبادات شاقة فيها تكليف فيها حرمان، لكنه إذا دخل في الدين انشرح صدره ووجد اللذة، وما يجد من اللذة أضعاف ما يفوته من الحرمان من الشهوات المحرمة. وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا واستفاد منه في دعوة أهل الطائف لما أبوا وتمنعوا وقاتلهم حاصرهم ولم يفتح الطائف وتركهم جاءوا لكنهم اشترطوا جاءوا ليسلموا بشروط. ما هي الشروط؟ أنهم اشترطوا أنهم لا يتصدقون ولا إيش ولا يجاهدون، ما نجاهد ولا نتصدق. فقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب الصحابة رضي الله عنهم كيف يقبل منهم إسقاط الجهاد والزكاة. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. هذا الذي حصل، كانوا خايفين من الصدقة والجهاد فشرطوا أن ما عليهم صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الإنسان إذا أسلم انشرح صدره وأحب الدين وزالت هذه الشبهة، فقبل منهم فلما أسلموا انشرحوا وتصدقوا وجاهدوا رضي الله عنهم. فإذن هكذا الشيطان الإنسان يخوفه من الدين، يريه الدين أنه صعب وأنه حرمان وأنه شدة، ويخاف من الدخول في السلام إذا كان كافرا أو من الالتزام بدين الله إذا كان عاصيا، ويتعجب يقول أنا تعجب من الملتزمين ويسمونهم المطاوعة، كيف يعيشون؟ ما يزنون ولا يسمعون أغاني ولا يسهرون ولا يفعلون ولا يتركون ولا يحلق لحيته ولا يسبل ولا يعدد المعاصي، ويظن أنه في هم وغم، لكنه مسكين ما يدري أن الله تعالى شرح صدره هذا المهتدي وجد لذته وسعادته في طاعة الله. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى. ثم فيه أيضا من العبر أن أكثر الناس على ضلال، فشل اثنان ونجح واحد في الاختبار، وهذا موجود في كثير من الآيات. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا توطين للنفوس على المخالفة، لأن النفوس مجبولة على ماذا؟ على الموافقة، موافقة الأكثر. وحتى قال قائلهم: الموت مع الجماعة رحمة. شوف إلى هذا الحد، هذه طبيعة الإنسان أنه يأنس بالآخرين ويستوحش من الوحدة. وذلك ابن القيم يقول رحمه الله في تفسير الفاتحة، يقول في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قل هذا إيناس للسائر إذا قل ناصروه في وقته وفي بلده، قل من يسير معه ويناصره، قال فلا يحزن ولا يستوحش، وليستشعر أن هذا الطريق سار عليه الأنبياء والصالحون في كل زمان ومكان، وهم معه على هذا الطريق وإن لم يجتمعوا به في المكان، لكنه يستشعر أنهم معه، سيحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا الإنسان يستشعر في كل ركعة أنه سائر على طريق الصالحين، وهم كثر على مر الأزمنة، كثر أنبياء الصالحون في كل زمان ومكان، وهم خيرة الناس، فلا يبالي بمن حرف من الأشرار، هؤلاء لا عبرة بهم، عبرة بالصفوة من عباد الله كلهم على هذا الطريق. يعني هذا أيضا مما الله سبحانه وتعالى عز به المؤمنين على مفارقة الجماعة، بين لهم أن الاجتماع في العذاب يوم القيامة لا ينفع، بخلاف الدنيا إذا وقعت مصيبة واشترك فيها الناس فإنها تهون، يتعزى بعضهم ببعض ويهون عليه. إذا وقع حريق في الحي كله وذهبت كل البيوت تعزى أهل الحي، لكن إذا وقع في بيت واحد اشتدت المصيبة على صاحب البيت، لكن في الآخرة هذا المعنى غير موجود. ولن ينفعكم اليوم أن ولم ينفعكم ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأن كل واحد مشغول بنفسه لا يشعر عن الآخر، فلا يتعزى ولو كان معه عدد. نسأل الله السلامة. وعن عامر بن سعد قال: كان سعد بن وقاص رضي الله عنه في إيليا في إبلي، فجاء ابن عمر فلما رآه سعد رضي الله عنه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. هذا متى قاله؟ في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، في بين علي رضي الله عنه من جهة، وبين طلحة والزبير وعائشة ومن معهم جهة أخرى، فسعد رضي الله عنه اعتزل الفتن وذهب إلى قصره في العقيق وانقطع فيه ولم يشارك. فلما جاءه ابنه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، لأنه توقع أنه جاء ليدعوه إلى القتال، فنزل فقال له: أنزلت هذا ابن سعد يقول لسعد رضي الله عنه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: أسكت. يعني هذا يدل على قوة عزيمته رضي الله عنه على ترك الفتنة. قال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذه ثلاث صفات: التقي الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات، يتقي عذاب الله بفعل أمره واجتناب نواهي. ثانية: الغني، هل المراد به غني غنى المال أم غنى النفس؟ غنى النفس، لأن غنى المال ليس محمودا وحده، المحمود هو غنى النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. لأن الغني غنى النفس لا يذل لأحد ولا يذهب يبحث عن المال من الحرام، غناه في قلبه فيأخذ ما حل الله ويترك ما حرم، ولا يتهالك على طلب الدنيا بل يتفرغ لعبادة الله ويأخذ من الدنيا ما يحتاج إليه. الخفي الذي لا يعرف أحد، خامل الذكر الذي يخفي نفسه تواضعا لله وإخلاصا لله عز وجل، لأن الشهرة فيها خطر كبير، وغالبا ما يدخل الإنسان الكبر والرياء والسمعة بسبب الشهرة. طيب، هذا فيه إشكال، يعني يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام أشهر الناس، والعلماء ورثة الأنبياء، ولا يمكن للعالم أن يعلم ويدعو إلا إذا اشتهر وعرف، فكيف نجمع بين حال الأنبياء والصالحين من أهل العلم وبين الحث على الخفاء؟ يعني ما يمكن يجتمع الخفاء مع التعليم والدعوة، هذان متضادان، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ حتى لو ما سعى، إذا اشتهر ذهبت هذه الصفة، يعني الإنسان يكون في حيرة يقول: أنا ودي أصير خفي، لكن لو صرت خفي ما علمت ولا دعوت. يعني عنده الآن، يعني مثل ما أقول، تضاد، يقول: هل أسلك جانب الخفاء وأخفي نفسي ولا أشتهر بتعليم ولا بدعوة ولا شيء، ولا أشتهر وتروح عليه هذه الصفة؟ يعني ما يمكن الجمع بينهما، يمكن ما يمكن. جيد، نقول إذا كانوا من أهل العلم فإن مصلحة التعليم والدعوة أكبر من مصلحة الخفاء، فهنا إذا اشتهر فهو على خير ولو اشتهر مع مجاهدة النفس وإخفاء ما لا يلزم إظهاره من الأعمال الأخرى، يذكر الله كثيرا، يصلي في جوف الليل في بيته، يتصدق صدقات خفية، يخفي ما استطاع ويظهر ما لا يمكن أن يخفى، فمصلحة الإظهار أكثر من مصلحة الاختفاء. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ بجميع الفضائل، ولا لا مستحيل أن يأخذ بكل الفضائل، حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كان واحد منهم يحيط بجميع الفضائل، هذا يشتهر بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا، ومع وجود فضائل أخرى، لكن أن يأتي شخص يحوز على جميع الفضائل هذا ممتنع، أن الفضائل كثيرة ومتعارضة متداخلة. فنقول إذا كان ليس من أهل العلم ولا يحتاج إلى الشهرة فإنه يخفي نفسه، إنه ما حاجة للإظهار، هذا إنسان ليس بعالم وليس بداعية وليس عنده شيء يحتاج إلى الإظهار، فيخفي نفسه ويحصل على هذه الفضيلة، لأنه ما يمكن أن يكون من أهل العلم، لم يفتح الله عليه في العلم فيمكن يخفي، يحوز على هذه الفضيلة. العالم فاتته هذه الفضيلة في جانب من الجوانب وإظهار العلم، لكن ما حصل له من التعليم، ما حصل له من الخير، يربو على هذه الفائدة، فيكون فاته شيء من الفضل، حصل شيء أكبر. ولا بد من هذا، توازن ويأخذ أشياء وتفوت عليه أشياء، لأنه لا يستطيع أن يحيط بجميع الفضائل. وأيضا في نفس الوقت يحذر من مفاسد الشهرة ما يطلبها، وذلك العلماء يقولون ما أفلح، ما قالوا من اشتهر، لا قالوا ما أفلح من أحب الشهرة. فرق بين إنسان يشتهر ولا إنسان يحب الشهرة. المذموم حب الشهرة، لأن حب الشهرة دليل على عدم الإخلاص، يريد أن يظهر، يتهالك على أن يشتهر بكل ممكن، حتى لو أنه أحيانا يدلس، يفخم نفسه ويظهر، يوهم الناس أنه على مستوى أكثر مما هو عليه، من أجل أن يزيد، أن تزيد شهرته عند الناس، هذا هو المذموم حب الشهرة. أما إذا اتقى الله عز وجل ولم يبحث عن الشهرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي أشهره وجعله إماما للناس، فإنه يصبر. هذا مثل من ابتلي بالقضاء ولم يجد عنه سبيلا وأخذه مبتلا به، أو بالإمارة تلي بها، فالله يعينه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. فالشهرة ابتلاء وليست نعمة محضة، ابتلاء وامتحان، قد تكون فتنة، مثل المال فتنة، قد ينجح به قد يخسر. فإذا الشهرة فتنة كبيرة، فالإنسان لا يتمناها ولا يطلبها ولا يبحث عنها، فإذا جاءته بأمر الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما ابتليت بالشهرة، لما جاءت مسألة خلق القرآن هي التي شهرته شهرة عظيمة، فقال إنما ابتليت بالشهرة. كذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يعني نص عليه في الخلافة، ما طلبها إنما نص عليه، من هو اللي ولاه؟ سليمان بن عبد الملك نص عليه وما يدري أنه، فلما قرئ الكتاب بكى وصعد على المنبر وخطب وقال أنتم في حل من بيعتي، فاختاروا لكم خليفة، فضج الناس كلهم وقالوا لا نريد غيرك، فألزموه بالخلافة فعانه الله عز وجل. فكما قال فضيل بن عياض، قال عمر بن عزيز: إنما ابتليت بهذا الأمر فأعينوني. جمع الصلحاء مثل سالم بن عبد الله بن عمر وجمع من الصلحاء والعلماء، قال إنما ابتليت بهذا الأمر فأعينوني. فهذا حال الصالحين، لا يطلبون الشهرة ولا يطلبون المناصب، لكن إذا جاءت صبروا، لأنه لا يسعهم التخلي إذا تعين عليه التعليم أو تعينت عليه وظيفة من الوظائف ليس هناك أحد يسدها غيره، فإنه لا يسع التخلف، تكون واجبة عليه، فيستعين بالله والله سبحانه وتعالى يعينه. أما من هجم على الشهرة وهو ليس لها بأهل فالغالب أنه يتعثر ويحصل عنده شيء من الشطحات والرياء والسمعة والكبر، ويبدأ كل يوم تشوف عنده غرائب، تشوف عنده عجائب، تشوف عنده يعني آراء غريبة من أجل يلفت أنظار الناس. كما قال معاذ بن جبل رحمه الله رضي الله عنه، قال وإياك والمشتهرات التي يقال ما هذه. فبعض الناس، وأيضا له كلام يقول الشخص قد قرأت القرآن فما بال الناس لا يتبعونني، فإنهم لن يتبعوني حتى أحدث لكم، حتى أحدث لهم، فإياكم وما أحدث فإنه ضلالة. يعني بعض الناس يأتي بالغرائب من أجل يشتر، يأتي بقول شاذ يعلنه بين الناس، ويعني من أجل أن يكون حديث المجالس. فنسأل الله العافية، النفوس ضعيفة ومجبولة على حب الشهرة، حب التبجيل، حب التصدير، حب التشييخ والرفعة، وكل واحد لا مر يسلم عليه حب راسه وحب يده، ويقوم له في المجالس ويذكر في وسائل الإعلام، والشيطان يلبس عليه يقول لا أنت تشتهر حتى تنفع الناس وتعظهم. صحيح هذه الآن شبهة ملتبسة، هل هو يريد هذا حقيقة أم يريد حظ النفس؟ ويتبين هذا إذا جاءت مفترقات الطرق، إذا جاءت مفترقات الطرق، إذا صدع بالحق مثلا سيكون عليه مسؤولية، ربما يسجن ويؤذى، وإذا وافق الحكام الظلمة فإنه يزداد رفعة. فهنا يأتي الاختبار، من صدع بالحق وصبر هذا دليل على صدقه وإخلاصه، ومن ساير الحكام وأفتى بغير ما أنزل الله إرضاء لهم هذا دليل على أنه مفتون وأنه يريد الشهرة لذاتها. نسأل الله العافية والسلام. وعن خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وعتبة من السابقين إلى الإسلام، قال لقد كما قال بعد ذلك رأيتني سابع سبعة، فهو من السابقين الأولين رضي الله عنه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم أي بانقطاع، وولت حذاء أي مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، يعني الماء القليل في قعر الإناء، يتصابها صاحبها أي يصبها شيئا فشيئا لقلتها، وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها، فانقلبوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا، يعني العلماء يقولون إذا قال الصحابي ذكر لنا فإنه ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو مصدر التلقي، الصحابي يتلقون من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا أبهم ذكر لنا؟ قالوا قد يكون لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فقال ذكر لنا، يعني لأنه لم يسمعه مباشرة، ولا يضر، كن مرسل صحابي، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. إذن هذا نقول مرفوع حكما، فإنه ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين يعني طرفي الباب من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. إذا أطلق السير يقدر بماذا؟ بأي سير؟ سير الإبل ولا الخيل ولا سير أي نوع من السير؟ السير الإبل في الأسفار، هذا هو السير المعتاد إلا إذا قيد، إذا قيد وإلا فهو سير الإبل. كم يقطع البعير في اليوم؟ تقريبا 40 كيلو، 40 كيلو كما قال ابن عباس يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من يوم قاصدين من مكة إلى عسفان، يعني ضرب مثلا من مكة إلى عسفان، مكة إلى عسفان قرابة 80 كيلو. فالسير البعير المحمل في الأسفار قرابة 40 كيلو في اليوم، هذا هو السير المعروف إذا أطلق. مسير ما بين مصراعين مصارع الجنة مسيرة 40 سنة. من يحسبها لنا بالكيلو؟ واحد يشوف كم، اضرب 40 في 360 هذه سنة، ثم اضرب الناتج في 40، يعني مسافة هائلة. هذا بس يعني عرض الباب، يعني شيء فوق ما تدركه العقول. كم؟ 576,000 كيلو، 500,000 كيلو. يعني من هنا إلى أقصى الأرض، من وسط الأرض، من هنا إلى أقاصي الشرق والغرب، هذا كم كيلو تقريبا؟ لا أكثر، أكثر. من هنا إلى أمريكا كم بالطائرة؟ الطائرة تبقى فيه 12 ساعة 13 ساعة ويتمشي قرابة 1,000 كيلو، كل ساعة تقطع 1,000، لا أقل. حين تسير لا أقل، تسير الطائرة لا إلى 1,000 ساعة، 1,000 إيه بساعة تأخذ الطائرة، هذا هو. يعني 12 ساعة لأمريكا كم؟ 12,000. يعني هذه لا أقاصي الغرب 12,000، يعني هذا كم؟ 500,000، 500,076، هذا عرض الباب. كيف ما وراء الباب؟ يعني شيء هائل فوق ما تدركه العقول. ثم قال وإنكم مقلبون منها إلى دار لا زوال لها فانقلبوا خير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا ضلال ما قرناه، فإنه ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم، أي من شفيرها طرف جهنم، فيهوي بها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. هذه مسافة أطول، 70 عاما بسرعة الحجر الملقى، حجر كبير يلقى من عالي، فسرعة شديدة، سرعة الحجر سريعة، وسبعين سنة. يعني هذا شيء هائل أيضا، يعني قعر النار نسأل الله العافية بعيد بعدا لا يحيط به إلا الله تبارك وتعالى، وستمتلئ من كثرة من يدخلها نسأل الله العافية. فقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهو فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم، أشك أنه عجيب. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. هذا أيضا يدل على كثرة من يدخل الجنة من المؤمنين من آدم إلى قيام الساعة. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تلاشت وذهبت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. يعني هذه موعظة بليغة من عتبة رضي الله عنه، أسلوبه أسلوب قوي وجزل، حتى كأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تربية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من السابقين إلى الإسلام وتربى سنين طويلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذاق شظف العيش والشدة والفقر حتى كانوا يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع، وما يستساغ ورق الشجر لكن من شدة الجوع، أن الأمعاء المعدة يقطع بعضها بعضا إذا خلت، فهذا الشجر ورق الشجر يعني يوقف تقطيع المعدة بعضها بعضا، ولو كان لا طعم له أو طعمه كريه ومر لكنه أحسن من خلو المعدة. يعني كما يقال إيش حادك على المر؟ قال اللي أمر منه. الإنسان قد يتعجب يقول هل أحد يأكل ورق الشجر؟ ما يستسيغه. لو أنت الآن جربت ورق شجرة مر طعمه كريه ما تستسيغه، لكن الجائع يأكله من أجل أن يوقف ألم الجوع ولو كان لا طعم له ولا يفيد كثيرا في التغذية، لكنه أرحم من خلو المعدة. حتى في الحديث أحد السعد يقول حتى أن أحدنا لا يضع كما تضع الشات، يعني كل الذي في بطنه ورق شجر يخرج الخارج مثل بعر الغنم. صلى الله يعني يرزقنا شكر النعم التي لا تحصى، لا تعد ولا تحصى ولا نشعر بها، نعم كثيرة ما نشعر بها، لكن لو وقف الماء عندك يوم أو يومين كان عرفت قيمة هذه النعمة. يعفن البيت ويحصل كأن إنسان يعني في سجن بس لو انقطع الماء يوم أو يومين، فكيف ببقية الكهرب؟ لو طفت الكهرب عنك يوم يوم ايش تسوي في شدة الحر؟ يعني ما يطاق، والناس يطلع ويخلي البيت، يعني ما يستطيع يجلس في البيت ولا ساعة بدون كهرب في الصيف والحر، لكن كهرب موجود، الماء موجود، الهاتف موجود، الطعام موجود، الأمن موجود، الأثاث موجود، كل هذه النعم ما تشعر بها، تتطلع إلى المزيد، لكن لو جربت فقد هذه الأشياء عرفت قدرها وقيمتها. لكن دائما الموجود عند الشخص لا يشعر به، ما يشعر إلا بالمفقود. هذا يعني طبيعة في الإنسان مفطور على الظلم والكفر والجحود، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار إلا من رحم الله. هذا أيضا فيه يعني علم عنده علم رضي الله عنه أن النبوة تتناسخ، يعني يكون خلافة بعد النبوة لكنها لا تطول 30 سنة، ثم تحول إلى ملك، إلى ملك جبري، ثم إلى ملك عضوض، يعني ملك فيه ظلم وفيه يعني قسوة وشدة. هذه طبيعة البشر، كل واحد إذا تمكن حاز الخير لنفسه ولمن حوله ونسي الآخرين ولا يبالي بهم إلا من رحم الله، وهم قلة 30 سنة فقط خلاف راشدة، ثم تحول إلى ملك وصار يزداد سوءا يعني الدهر عاما بعد عام وزمنا بعد زمن، كل ماله يزداد سوءا. صلى الله عليه وسلم. ما معنى قرحت أشداقنا؟ يعني تجرحت من خشونة هذا الطعام، يعني هذا طعام البهائم والإنسان ما تعود على هذا الطعام، تشققت الأشداق يعني جوانب الفم من خشونة هذا الطعام. هل هو حديث سعد؟ نعود إليه. عن إسماعيل بن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. هذا في سرية بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة فتراموا مع المشركين، فأول سهم رمي في سبيل الله رماه سعد رضي الله عنه: ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا السمر. يعني الحبلة نوع من أشجار البادية، السمر كذلك شجر معروف في من أشجار البادية. بعضهم قال الحبلة هو ثمر الشجر، نوع من الشجر يكون كاللوبيا، ظن تعرفونه موجود في بعض الأشجار تثمر زي شبيه بالفاصوليا أو اللوبيا طويل، هذا مر ولا يؤكل لكن للضرورة. قال: حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. هذا يعني أن يكون أياما متوالية ما له خلط، يعني ما يأكلون تمر وهذا، يأكلون ورق الشجر باستمرار حتى يكون الخارج كأنه بعر الغنم. حتى إن أحدا لا يضع كما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين. لأنهم شكوه أهل الكوفة ظلما وعدوانا، قالوا إن سعد لا يحسن يصلي، يعني كان يقول: من أنتم حتى تقولون عني إني لا أحسن أصلي؟ هذا من السابقين بالإسلام، تربى على يد النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، وهؤلاء يمكن ليسوا بصحابة ولا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يشتكونه أنه لا يحسن يصلي. فقال رضي الله عنه: ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين. تعزير هو الانتقاد والاتهام والتوبيخ، أنهم صاروا يتكلمون فيه، شكوه إلى عمر رضي الله عنه فاستدعاه وسأله فقال: كيف تصلي العشاء؟ قال: أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأل عنه عمر رضي الله عنه، أرسل شخصا يسأل عنه، فما مر على مسجد إلا وأثنوا عليه خيرا إلا رجلا واحدا أدركته الشقاوة فقام وكذب. قال: أما سألتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية. وش يقصد؟ ماذا يقصد؟ يقصد يعني في القادسية، لأن سعد رضي الله عنه أصابته دمامل في فخذيه فما كان يستطيع ركوب الفرس، مريض، فبقي في قصر في يشرف على القتال، ولم يقاتل بنفسه في القادسية رضي الله عنه، لأنه كان معذورا بهذه الدمامل التي في فخذيه، تأخر عن القادسية لعذر، وهذا سبه انتقده بأنه لا يسير بالسرية، يعني لا يخرج في الجهاد، لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني كأنه يسب فاسقا فاجرا، وهذا من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. فدعا عليه سعد شدة ما وجد من حرارة الظلم، قال: أما لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل فقرة، اللهم فأطل عمره وأطل فقرة وعرضه للفتن، والعياذ بالله. فكان قال عبد الملك أحد الرواة: فلقد رأيت ذلك الرجل قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. شيخ كبير سقط حاجبه على عينيه من شدة الكبر، ويتعرض للجواري أي الإماء أو البنات الصغار يغمزهن في الطرقات. ثم يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، أسأل الله العافية. لا شك أن الظلم مرير، ولا سيما في مثل هذه المظلمة الشديدة وإعلانها على الناس، وكنا تصل عمر رضي الله عنه، يعني هذا عدوان شديد. فدعا بهذه الدعوات الشديدة، قال: لقد خبت إذن وضل عملي. يعني إذا كنت أنا متصفا بهذه الصفات، ومنها أني لا أحسن أصلي وهذه الصفات، فلقد خبت إذن وضل عملي. يعني ما استفدت شيء. صحبت النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهذه الحصيلة أني ما أعرف أصلي، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يكون من صحابي كسعد رضي الله عنه. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.